الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأئمة الراشدين. وعجل فرجه. كان الكلام في الوجه الذي ذكره الميزان النعيمي لعدم تداخل الأسباب، أي لبقاء التعدد، تعدد الجزاء، تعدد المسبب في الذمة، كما مر بنا مرارا أن تداخل الأسباب أو عدم تداخل الأسباب يقصد منه المسبب للأسباب. يقال تداخل الأسباب لكن هم بالدقة يراد منه المسبب وليس السبب في نفسه، أو قل تأثير السبب في المسبب، يعني بالتالي في المسبب. أما أن الأسباب هي متعددة هذا مفروغ منه، في بحث تداخل الأسباب مفروغ منه، مفروغ عنه أن الأسباب متعددة. هل المسبب يتعدد بتعدد الأسباب أم لا؟ هذا معنى تداخل الأسباب. هل المسببات تتعدد في الذمة كما تتعدد الأسباب أم لا؟ هذا هو معنى تداخل الأسباب. ومر بنا مرارا الإسناد يجب أن يكون على يقظة. الإسناد هذا إسناد إما تقول مجازي أو غير حقيقي، أو قل إسناد بلحاظ توابع الأسباب يعني المسبب. فمعنى تداخل الأسباب البحث في المسبب ليس في السبب، أو في تأثير الأسباب في المسبب في الذمة، فالبحث بلحاظ المسبب في الذمة. كما أن تداخل المسببات إسناد أيضا مجازي. تداخل المسببات يعني تداخل الامتثال للمسببات، تداخل الأداء للمسببات، هذا على وتيرة واحدة مرت بنا. تداخل الأسباب إسناده ليس حقيقي، تداخل مسببات أيضا إسناد غير حقيقي. في الحقيقة تداخل مسبب الأسباب، تتداخل الأسباب في المسبب يعني لحظ المسبب. كما أنه عندما يقال تداخل المسببات يعني تداخل امتثال المسببات، تداخل أداء المسببات. فالوجه الذي اعتمده الميزان النعيمي هذا الوجه كما يقتضي عدم تداخل الأسباب حسب المعنى المجازي المذكور، يعني تعدد المسببات، كذلك يقتضي تعدد الأداء، لأنه ناقضية العدم للطبيعة في فرد، في فرد ثاني كل طلب يقتضي ناقضية خاصة، فرد خاص، فلا بد أن يتعدد الامتثال. القاعدة الأولية في الامتثال التعدد، لأن البحث في تداخل المسببات في الحقيقة هو بحث في الامتثال. كل تكليف في الذمة يقتضي امتثال مستقل بحيال ذاته. اجتماع التكاليف المتعددة في امتثال واحد يحتاج لدليل، يحتاج لدليل، ولا الأصل عدم التداخل. إذن فهذا الوجه الذي ذكره الميزان النعيمي يضاف إليه بعض الضمائم يصبح هو أيضا مقتضى القاعدة في تداخل المسببات، أن القاعدة عدم تداخل المسببات في الامتثال، يجب أن يتعدد الامتثال لأنه يتداخل إلا ما دل عليه الدليل. هذا على كل ما مر في تداخل الأسباب والمسببات. ولكن مر بأن هذا الاقتضاء الذي ذكر الميزان النعيمي ليس ممتنع عقلا، إنما هو مقتضى الطبع العقلي. الطبع العقلي يعني لمنوال الأحكام ومتعلقاتها الطبع العقلي ليس إلا يعني. فيمكن أن يدخل على الخط مانع، يمكن أن يدخل على الخط شرط، يمكن أن يدخل على الخط شيء يحول هذه القاعدة إلى التداخل لدليل خاص أو لشيء آخر، وليس هذا امتناع عقلي، لأن الأحكام العقلية كما ذكر في البحوث علم الأصول ليس كلها أحكام علية، بعضها كثيرا منها أحكام اقتضائية، يعني يمكن أن تمانع، يمكن أن 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 من القبيل. هذه نقطة جدا مهمة، إذا كانت الأحكام العقلية اقتضائية فكيف بكيف الأحكام الشرعية أنها اقتضائية؟ ولما تكون اقتضائية لماذا يفرض التناقض والتعارض والتساقط والتكاذب في بحث التعارض؟ طبعا ممكن حملها على اقتضائية فلا تصل نوبة التعارض والتناقض والتساقط وما شابه ذلك. هذه نقاط على كل ثمينة في عموم بحث أصول القانون وأصول الحكم. أنا حتى الأحكام العقلية اقتضائية، ذاك من ذاك من الأحكام العقلية علية بتية لا تقبل التخلف مثلا، أي نكتة مهمة. هذا هذا مقتضى القاعدة، مقتضى القاعدة عدم التداخل في الأسباب يعني في المسبب، تعدد المسبب في الذمة سواء حكم وضعي أو تكليفي، طبعا لا فرق، الأمر سيان. وكذلك الأصل عدم تداخل في الامتثال سواء حكم وضعي مثل أداء الضمان أو شيء آخر أو أداء شيء آخر، مقتضى القاعدة عدم التداخل أيضا في الامتثال، مقتضى القاعدة هو هذا. هنا يذكر الأعلام ومنهم السيد الخوئي رحمة الله عليه استثناء في قاعدة عدم تداخل المسببات، استثناء فيه. ما هو هذا الاستثناء؟ مهم. يقول في موارد العموم والخصوص من وجه، بين المسببين أو السببين، لطيف، عموم خصوص من وجه المهم بين الدليلين، إذا كان في هناك عموم خصوص من وجه بين الدليلين هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الحكم بدليا ليس انحلاليا استغراقيا، يكون الحكم بدليا وليس انحلالي استغراقي. فإذا كان الحكم في الطرفين بدلي مثل يقول أكرم عالما ويأمر أيضا بأكرم هاشميا، قل هاشمي قد يكون عالم قد يكون لا غير عالم، والعالم قد يكون هاشمي قد يكون غير هاشمي، فمحل الالتقاء ماذا؟ عالم هاشمي. هل مقتضى القاعدة تداخل المسببات أم لا؟ هنا يبني السيد الخوي على أن القاعدة تداخل المسببات. طبعا هذا الاستثناء سنواصل الحديث عنه الآن، ليس المراد هنا في استثناء من قاعدة عدم تداخل المسببات في الامتثال، وإلا في هذا المورد تتداخل، المقصود من تتداخل ليس بالنحو الضروري، يمكن للإنسان أن يمتثل امتثالين، يكرم عالما غير هاشمي ويكرم هاشمي غير عالم يمكن، أو عالم هاشمي أيا ما كان، لكنه يمكنه أن يكتفي بالعالم الهاشمي. هذه نقطة جدا مهمة، التداخل في المسببات في الموارد التي يقال بها بالتداخل، هذا التداخل ليس بتي أو بتيا، ليس بتيا يعني ليس بالضروري، هو يمكن يكتفي ويمكن أن يتعدد. كما أن في الأغسال مثلا تداخل الأغسال الذي ورد النص به بعض طبعا يكفيه، لا أنه يعني لا يشرع له تعدد الغسل الأغسال، يمكن يأتي هذا بأني أغسل ثم يكرر الغسل، المشروعية تبقى على حالها. أي نكتة مهمة في موارد التداخل سواء لنص أو لمقتضى ضابطة استثنائية، وهي أي الضابطة عموم خصوص من وجه مع كون الحكم بدليا. القول بالتداخل المسببات في الامتثال، طبعا تداخل المسببات كما مر مجازي إسناد المسببات، المسببات المتعددة في الذمة تتداخل في الامتثال أم لا، هو التداخل الامتثال في الحقيقة كما مر عندنا أربع مراحل تعدد. كلامنا الآن في المرحلة الأخيرة تداخل المسببات، يعني تداخل المسببات المتعددة في الذمة تداخلها في الامتثال، تداخل امتثالها، تداخل امتثالها، حذف في حذف في البين في التركيب، كما في تداخل أسباب في حذف كلمة في التركيب. فالكلام هذا التداخل ليس بنحو يعني بتي، يمكن أن يكتفي ينوي ويمكن أن لا يكتفي. طبعا عندهم بحث حتى في الأغسال، يكتفي إذا نوى الجميع أو يكتفي إذا حتى لو نوى أحدها، وهل يختلف الثواب عن الأداء؟ أصور مر بنا مرارا هناك فرق بين أداء التكليف وبين امتثال التكليف، أداء وبين سقوط التكليف، عندنا امتثال التكليف، عندنا أداء التكليف، عندنا سقوط التكليف، ثلاث عناوين. كل امتثال أداء وليس كل أداء امتثال، وكل أداء للتكليف سقوط للتكليف وليس كل سقوط أداء، يعني السقوط عام ثم الأداء عموميته وسطية، وأخصها الامتثال، فليس كل امتثال أداء كما أن ليس كل أداء سقوط، عفوا ليس كل امتثال أداء، نعم وليس كل أداء سقوط، لكن كل امتثال ليس شنو، لا 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 العبارة مو صحيحة، نعكس، ليس كل سقوط أداء وليس كل أداء امتثال، نعم كل امتثال أداء هذا صحيح أعم، لأن الامتثال أخص والأداء أوسط والسقوط عام، نعم هذا أعم كل شيء. ففي فرق بين الامتثال، فرق من حيث الدائرة يعني، بين الامتثال والأداء والسقوط فرق بينهما. في فرق بين الثلاثة. على أي حال في باب الأغسال بحثوا أن الأغسال في الذمة تسقط مع نية الجميع أو حتى لو نوى أحدها ونسي الباقي أو جهل الباقي أو لم يقصد، حتى لو لم يقصد. سأل بحث آخر بعد في التداخل الأغسال في الامتثال على أي صورة، وإن كان الصحيح الأدلة الدالة على أنه الأغسال تسقط أو يكون أداء لها أو تسقط ولو لم ينويها جميعا، على كل اختلاف أقوال، بعضهم قال إذا قصد الجنابة يكفي عن غيره، ولكن نية غيره لا يكفي عن جنابة. لا الصحيح الصحيح كفاية الكل في الكل على الكل ما يحتاج. على كل لبحوث أخرى وأمور خاصة فقهية بالحظ باب الأقصر. حتى المستحب لو نمى غسل الجمعة ولم يدري أنه مجرم أو نسي أو يكفيه غسل الجمعة عن الجنابة وعن الحيض وعن النفاس وعن مس الميت وعن وعن الأدلة دالة على كل ذلك. نعم. إذا نوى الجميع أثيب على الجميع، كان امتثالا للجميع. إذا نوى أحدها امتثال لما نوى وأداء لما لم ينوي، هكذا. كما أنه ورد النص أن الحائض أثناء الحيض لو كانت قبل ذلك جنب، هذه الحائض يمكنها أن تغتسل عن الجنابة وإن كان الحيض لا زال مستمرا، وهذا ما يدل على أن حدث الحيض وإن كان هو حدث أكبر والنفاس حدث أكبر، ولكن مما يدل على أنهما يعني حدثان مختلفان. ومن ثم بعض أحكام الحائض تختلف عن بعض أحكام الجنابة. على أي حال، مثل في الطلاق مثلا تختلف، المرأة وهي جنب تطلق ليس باطل إذا كان مدخول بها، ولكن إذا كانت حائض لا يصح، في اختلاف أحكام. إجمالا، فإذا بحث تداخل المسببات، عدم تداخل المسببات في الامتثال استثنى منه جملة من الأعلام، لا أقول كلهم، ومنهم السيد يزيد طبعا، استثنوا من عدم التداخل، أي قالوا بأن الضابط في هذا الاستثناء التداخل. متى؟ إذا كانت النسبة بين دليلي الأسباب والمسببات بين النسبة بينهما عموم خصوص من وجه واحد. اثنين، أن يكون الحكم بدليا ليس استغراقيا. إذا استغراقيا لا انحلال في البين. أما إذا كان بدليا يكون على القاعدة الانحلال، عفوا التداخل في الامتثال. لماذا؟ لاحظ، يستدلون الأعلام بماذا؟ بعموم الأدلة. يستدل الأعلام بماذا؟ بعموم الأدلة. عموم هذا الدليل وعموم هذا الدليل حتى لموارد التلاقي من وجه بينهما. قبل أن نواصل نسترعي الانتباه لهذه النكتة هنا. كيف مر بنا أن ما اعتمده الميزنائيني في عدم تداخل الأسباب هذا الوجه مرتبط بمفاد الظهور. مفاد الظهور والثبوت. الظهور يقودنا إلى ما؟ إلى أي شيء؟ إلى الثبوت. الثبوت على صعيد تنظيري تقنيني كلي. فاستدل الميزنائيني بهذا الظهور والثبوت الذي وصل إليه من الظهور إلى الثبوت التقنيني، استدل على عدم تداخل الأسباب في المسببات، ومر بنا بعينه هو يقتضي عدم تداخل المسببات في الامتثال، لأنه قال ناقضية عدم الطبيعة. عدم الطبيعة، وجود الطبيعة يلاحظ في ماذا؟ الوجود الخارجي، ولكن على صعيد التنظير. لما؟ لأن القضية الحقيقية التي يصفها الميزنائي بالقضية الحقيقية الكلية اللي هي المرحلة الثالثة من الإنشاء هذه القضية الحقيقية هي تنظيرية ذهنية اعتبارية ما شئت فعبر، لكن يلاحظ بها مقام الامتثال، يلاحظ بها ماذا؟ مقام الامتثال أو مقام الوجود الخارجي. وهي نكتة لطيفة، إن المرحلة الثالثة من الحكم الشرعي، مراحل الحكم الشرعي، وهي مرحلة الإنشاء، وهي المرحلة الثالثة الإنشائية. هذه المرحلة رغم أنها تنظيرية وفي عالم الظهور لكن هي مرآة يلاحظ بها الوجود الخارجي، يلاحظ بها مراحل الامتثال. هذه نكتة جدا مهمة، ولذلك يعبرون عنها فعلية هذه النفس، المرحلة دي القضية الحقيقية يعبرون عنها ويصفونها بأنها مرحلة الفعلية التقديرية، ليس الفعلية الخارجية. يقدر فيها، يلاحظ فيها الفعلية، وهذا جيد، نوع ربط بين المراحل بعضها مع بعض، ربط المراحل بعضها مع بعض. مع أننا على صعيد التنظير، لكن هذا على صعيد التنظير يلاحظ به الوجود الخارجي. هي نقطة جدا مهمة، نقطة جدا مهمة. هنا لاحظ أيضا هكذا الاستثناء من عدم تداخل المسببات في العموم خصوص من وجه، يلاحظ فيه ماذا؟ بدلي أو استغراقي، يعني يلاحظ فيه شيء ما الوجود الخارجي على صعيد التنظير. لا بأس هذا السؤال نثيره قبل أن نواصل. تداخل الأسباب بحث تنظيري بلا شك، كلي تداخل الأسباب، لأنه يعني الذمة مشغولة بمسبب واحد أو بمسببات، وهذا بحث تنظيري، يعني من مراحل التنظير للحكم الشرعي الكلية، وليست من المراحل الجزئية الخارجية للحكم الشرعي، ليس مرحلة امتثال مثلا. جيد، يا ترى تداخل المسببات بحث تنظيري كلي أو بحث جزئي؟ بعبارة أخرى، تداخل الأسباب بحث في أي مرحلة من مراحل الحكم، نكتة لطيفة، وتداخل المسببات بحث في أي مرحلة من مراحل الحكم. الأسباب لا ريب أنها مرحلة من مراحل يعني مراحل التنظير، لأن بحث في الذمة تنظير كلي، الذمة مشغولة بكذا أو ذا، تشتغل بمسببين مسببات أو بمسبب واحد، بحث كلي. أما بحث تداخل المسببات يعني امتثال المسببات، هل هو بحث بالدقة؟ هو بحث مرتبط بمرحلتين، حتى تداخل الأسباب بحث مرتبط بمرحلتين وليس بمرحلة واحدة. وهي لطيف، يعني تداخل الأسباب بحث في العلاقة بين مرحلتين من مراحل الحكم الشرعي. لذلك هذا الإسناد المجازي موجود، يقولون تداخل الأسباب، هو تداخل الأسباب في المسببات أو تداخل مسبب الأسباب، بالتالي الارتباط بالأسباب والارتباط بالمسببات، الأسباب بحث تنظيري، المسببات بحث تنظيري في عالم الذمة. تداخل المسببات هو كذلك تداخل المسببات في الامتثال، يعني بحث ما بين الشيء في الذمة وماذا؟ والوجود الخارجي، الامتثال الخارجي، بحث في العلاقة بين مرحلتين، مرحلة تعدد المسببات في الذمة يقتضي في الامتثال تعدد أم لا، فبحث في العلاقة بين مرحلتين، التطابق أو عدم التطابق بين مرحلتين، مرحلة الذمة ومرحلة الأداء. فهذه علاقة لطيفة، هي علاقة بين مرحلتين وليس بحث في مرحلة واحدة. مثلا التزاحم بحث في مرحلة واحدة بين حكمين في مقام الانتفاع مثلا، التعارض أو التناقض بحث أيضا في مرحلة واحدة بين حكمين بين دليلين، وإن كان بين حكمين وإن كان بين دليلين لكن في مرحلة واحدة. أما تداخل الأسباب بحث في العلاقة بين مرحلتين من الحكم الشرعي، تداخل مسببات بحث في العلاقة بين مرحلتين. هذه نقطة جدا مهمة. شو كما مر بنا الآن هذه الفائدة من كلمات العلماء في مرحلة الفعلية التقديرية التي يقال عنها القضية الحقيقية، يلاحظ بها مرحلة أخرى هي مرحلة إنشائية ثالثة يلاحظ بها المراحل اللاحقة، يلاحظ بها المراحل اللاحقة، يعني فيها لها علاقة بالمراحل اللاحقة. وهي نكات لطيفة، إن بعض الأبحاث حول مرحلة واحدة، بعض الأبحاث حول مرحلتين، علاقة بين مرحلتين مثلا. هي نكتة لطيفة. أي ما كان، فإذا الاستثناء الذي استثناه جماعة العلماء منهم السيد الخوئي هو أن إذا كان الدليلين، إذا كان الدليلان عموم خصوص من وجه واحد، الشرط الأول. الشرط الثاني الحكم بدلي وليس استغراقي، مقتضى قاعدة التداخل في المسببات في الانتثار، ومن ثم يمثلون بصلاة الغفيلة مع صلاة المغرب ممكن التداخل يقع، فتأتي بالركعتين من الأربع ركعات النافلة المغرب بنية الغفيلة وبنية النافلة لا معنى. كذلك المستحب مستحب هكذا، كذلك مثلا صلاة ركعتين عشرة الأيام العشر الأولى في ذي الحجة، الكلام تتداخل الغفيلة والنافلة ما لا مانع من ذلك. في كلام السير الخوئي هذا التقييد موجود في التداخل، إما بين واجب ومستحب في تداخل، أو بين مستحب ومستحب في تداخل. كأنما يفهم من الكلام، أنا ما لاحظ تقريرات متعددة للسير الخوئي، المفروض ألاحظ يعني بس على كل غاب عن بالي، هل هذا يبني عليه السير الخوئي أن في شرط ثالث في التداخل؟ الشرط الأول ما هو؟ الشرط الأول عموم خصوص من وجه، الشرط الثاني بدلي ليس استغراقي، هل هذا شرط ثالث إن واجب ومستحب أو مستحب ومستحب؟ أما واجب واجب لا تداخل في البين، على حل سياق الكلام هذا. فهذا البحث على كل مهم، جملة من الموارد، جملة من الموارد عديدة السيد اليزدي في أبواب الفقه في كتاب العروة حكم بالتداخل في المسببات، ويترتب عليه بحث كثير في الخلل وغير الخلل ولم الجرم. مثلا لو أتى إنسان بحج مندوب، نوى شنو؟ تذكرون اليوم مرة بنا تداخل مسببات مع نية الجميع أو نية أحد الطرفين، مرة البحث لو ده يعني إشارة إليه، مثل الأغسال، تتداخل إذا نواها جميعا أو إذا نواها أحد نوى أحدها، محل خلاف بين العلماء. أليس قبل قليل عليه لم يمر؟ قبل قليل مر، مر وذهب وليس موجود. كذلك نلاحظ لو غفلة أو جهلا المكلف لم يعلم أنه مستطيع وظن لأنه عليه ديون متراكمة أو مدري كذا، أظن أنه ليس مستطيع وكذا وكذا وكذا، فحج بنية الندب، حج تمتع بنية، ثم اتضح له بعد الفراغ من الأعمال أو أثناء الأعمال أو أي مكان اتضح له أنه مستطيع، يجزي هذا عن حجة الإسلام أو لا؟ السيد يجزي، يجزم بالإجزاء. كيف يجزي؟ أو مثال آخر، أمثلة كثيرة، طبعا الأمثلة كلها مستحب واجب، بس واجب واجب هذا واحد لازم بعد يتبع كلماتهم أكثر، وفي كلمة مغايرة في باب الصيام مثلا، لو عليه صيام واجب يوم النصف من شعبان ومستحب يوم النصف أو يوم دحو الأرض أو يوم المباهلة أو الأيام هذه المباركة، نوى الصيام الواجب له أن ينوي الصيام المستحب أيضا أو لا يصح؟ أو ينوي بنحو التعليق، يقول هذا صيام واجب عما في ذمتي من شهر رمضان، ولو لم يكن في ذمتي صيام شهر رمضان لنويته صياما نافلة. هكذا يعني يجمع بين نيتين، نية فعلية للواجب وبالنسبة للمستحب نية إيش؟ تعليقية تقديرية. سبع جماعة ذهبوا لهكذا، حينئذ يثاب على الاثنين. شوف حتى بحث التداخل شوية مبهم، بأي نحو يتداخل؟ ربما جماعة لا قالوا بأنه ينوي الصيام الواجب وينوي أنه مستحب، شلون يعني يصير صوم واحد ينوى بنيتين وماهيتين أم ماذا؟ كذلك لو كانت عليه صلوات قضاء واجب، هاي الصلوات القضاء الواجب يصليها في التهجد في الليل، تجزي عن صلاة الليل 11 ركعة أم لا تجزي؟ يثاب عليها ثواب صلاة الليل إذا نواها، ينويها أنه واجب وينويها أنه مستحب أو لا ينوي فقط الواجب، يصير يداخل بين طبيعة الواجب والمستحب، ينوي أنه واجب وينوي المستحب بنحو تعليقي، لو لم تكن ذمتي مشغولة بصلاة القضاء الواجبة سواء واجبة بالأصالة أو واجبة بسبب الاستئجار أو بأي شيء السبب آخر، أو كون الولي الميت يريد أن يفرغ ذمة الميت، وإن كان الصحيح لدينا أن ابن الأكبر لا يؤمر بالصلاة، يؤمر بتفريغ الذمة، إما من التركة أو يفرغون ذمة الميت بشيء آخر لأنه مأمور بنفس الصلاة، بل كل ورثة هكذا مأمورين، الولاية قد أمر للولد الأكبر، صحيح هذا على يتحر. فهل ينوي نية الصلاة الواجبة في الليل ونية النوافل أو لا الليلية، أو ينوي أنه لو لم يؤمر بالواجب لنوى النوافل الليلية، يثاب على النية التقديرية التعليقية. ده بحث يظهر من السيد اليزدي في بعض كلماته، شوف في باب الصوم بحثه، في باب على يتحال، شوف هذه الظاهرة عندنا الآن رغم ما استوعب البحث بلا شك اليوم، لكن دعني أذكر فهرسل المسائل أساس هذا البحث لا ننهيه إلا بالمسائل المتعددة. الصيام في الاعتكاف، الصيام شرط في الاعتكاف أم لا؟ شرط صحة ولا شرط صحة؟ إذا لا شرط صحة، والاعتكاف بدون صيام ما يصير، اعتكاف شرط صحة. أي صيام هذا الذي هو شرط في صحة الاعتكاف؟ يقول ليس خصوص الصيام المستحب بل يعم الصيام الواجب. أصلا تشريع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ربما في بداية الاعتكاف شرع في شهر رمضان، كان النبي ديدنه دأبه صلى الله عليه وآله صيام عشرة أيام الأخيرة من شهر، عفوا الاعتكاف في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان، يعتكف يطلق النوم في عشرة، مو ليل القدر فقط، العشر الليالي كلها، ويدل أن كل العشر لها ارتباط بليلة القدر لا خصوص التاسعة عشر والواحد وعشرين والثلاثة وعشرين، كلها لها ارتباط. على أي حال هذه الظاهرة أن الصوم في الاعتكاف عام تداخل مسببات أسباب مسببات أم لا خارج عن هذا الوادي، دي ظاهرة ثانية، ثانية أو ثالثة أو رابعة أو خامسة من الصور اللي مرت بنا لها. صورة أخرى أما أنا ما أريد أدخل في تنقيحها لأنه مهم ومن استعجل فعلا محل ابتلاء، لكنها من البحوث يجب أن نتناقش. وله تأثير الصلاة الطواف، ما هي صلاة الطواف؟ تداخل مسببات، مسببتها شنو؟ باعتبار أن كل آن يستحب فيه النافلة، والطواف حسب الأدلة سبب كالنذر في إيجاب الصلاة. المشهور ما دام أيام الأخيرة ندوس زايد في الوقت ما يخالف شوية، المشهور مثلا المشهور وهو الصحيح مشهور قدماء عندهم صلاة الطواف ليست جزءا من العمرة ولا جزءا من الحج، وهو الصحيح. أوه شلون إذن؟ صلاة الطواف واجبة لكن ليست جزء، وله آثار كثيرة في خلال العمرة والحج، شبيه الأخوان المفروض ملتفتين، أعمال منى ليوم الحادي عشر والثاني عشر، منى لها أعمال يوم الحادي عشر والثاني عشر، هو لها أعمال رمي الجمرات الثلاث، البيتوتة كذا، عدم الخروج من منى والمجر، الإفاضة، أعمال منى واجبة تتركها عليها كفارة واصعد وانزل وما أدري شلون، لكنها ليست جزءا من الحج أصلا. عجيب، نعم لا دخل لها بصحة الحج، أو نعم كفارات بها شيء ثقيلة، ولو بس أصلا ليست جزء من الحج، ليس لها ارتباط وضعي بالحج أصلا، تكليف مستقل مستقيل، هاي نكتة لازم نتبه لها. على كل بحوث متعددة في بحث التداخل، هل هذه كلها تداخل مسببات أم أذكر هذا المثال معذرة، ما لم أنقح فقط فهرسة كي هذه الديون يجب أن ننقح في المسألة قبل أن نبحث مفهوم الوصف. سلسلة من البحث مهمة. السيد اليزدي رحمة الله عليه، عنتر الفقه رحمة الله عليه في الآونة الأخيرة، السيد اليزدي في صلاة جعفر الطيار في العروة، المسائل الأخيرة في صلاة جعفر الطيار، قال يجوز أن تأتي بصلاة جعفر الطيار، طبعا النص موجود ضمن صلاة الليل تعتد بها تحتسبها عن صلاة جعفر الطيار عن صلاة الليل، خب عرفنا هذا الشيء. أزيد من هذا قال السيد اليزدي، قال ويجوز أن تأتي بصلاة جعفر الطيار في ضمن الصلاة الواجبة. أوه عايش من بعد. وذكر ثلاث احتمالات صناعية في كيفية إدخال صلاة جعفر الطيار في الصلاة الواجبة، سنذكرها إن شاء الله. سيما الصورة الثالثة جزم بصحتها. سيد الخوي أم جزم؟ مو بس سيد الخوي، كل محشين تقريبا العروة، سكل أو جل محشين عروة جزموا بصحتها، يعني زي الصلاة الواجبة تجعلها بزي صلاة جعفر الطيار. يصير؟ يقول يصير، ما بأي إشكال. بدعة خلال توقيفية الصلاة، قال كل الحشي هذا ما يمشي، ما بأي إشكال. هذه كلها بحوث نبحثها إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله.